ما هي الأساليب المثلى والطرائق السليمة التي توصلنا بإذن الله تعالى إلى أن نكون أكثر الناس خطأ وأكثرهم أيضا أوبة وعودة وتوبة بعد وقوع هذه الأخطاء؟ شاركونا أيها الأحبة عبر هواتفنا المعلنة أمامكم 260-7555، الهاتف الآخر 260-7672. شاركنا أحبة لنا على موقعنا على شبكة المعلومات، ونرجو المزيد من ذلك www.islamacademy.net. أنا وأنتم نستضيف فضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن البكر، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام، وسؤالنا الكبير والعريض الذي نطرحه بين يديه ليجيب عنه في هذه الحلقة هو أخطاؤنا كيف نعالجها. حياكم الله شيخ خالد.
يا أهلا وسهلا بك.
الأخطاء كلنا ذو خطأ، وكلنا نخطئ، وكلنا نرتكبه في الليل والنهار، وأنواع متعددة لهذه الأخطاء. قبل أن نأتي لهذه الأنواع ونعرف المراد بخطأ، سأبدأ بسؤال قد يكون نوعا ما تقليديا في بعض الحلقات، وهو لماذا نتحدث عن هذا الموضوع وعن معالجة الأخطاء تحديدا؟
جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأشكر لكم ابتداء دعوتكم وحسن ضيافتكم في هذا البرنامج المتألق الكلمة الطيبة، وأسأله جل وعز أن نستفيد مما يقدم ويلقى، وأن نتعاون جميعا في أن نتحصل على ما يفيدنا عبر ما يطرح في ثنايا هذا اللقاء المبارك. حينما نتحدث عن الخطأ ولماذا نعنى به، لابد أولا أن نقف مع الإنسان. انظر إلى أي إنسان بغض النظر عن ديانته، عن مذهبه، عن تطلعاته واهتماماته، عن كبره وبساطته، انظر إلى أي إنسان تجده في الغالب اجتماعيا يحب أن يخالط الناس. الناس جميعا يحب أن يخالط الآخرين، يأنسون بالجلوس معهم، يحبون أن يسامروهم وأن يستمعوا إلى حديثهم. في المقابل قلما تجد إنسانا معتكفا أو منعزلا عن الناس، ولذا بطبع الإنسان تجده يكره القيد والأغلال والسجن، لأنه يرى أن هذه الأغلال وهذه السجون تمنعه من أن يخالط الناس ولا تسمح له أن يخالط من يحب، فلذا تراهم يرفضون كل ذلك. إذا نظرنا إلى طبيعة الإنسان، إذا كان هذا هو بهذه الصورة التي تعشق وتحب الناس وترتضي أن تجالسهم دائما وأبدا، كان حري بهذا الإنسان أن يتعلم أمور تساعده في أن يستمر في هذه العلاقات الاجتماعية القائمة. فيدعى مثلا أن يحسن أو أن يتعلم كيف يتعامل مع الناس، كيف يكسب الناس، ما الذي يحبه الناس، ما الذي يكرهه الناس. كما أنه مطالب وهو يدرك أن طبيعة البشر يخطئون دائما وأبدا أن يتعلم فن معالجة الأخطاء أو كيف يعالج الأخطاء. وهنا تكمن هذه الأهمية، أنه طالما أننا نحب أن نخالط الناس وأن نجالسهم، ونؤمن أيضا بأنهم بشر يخطئون في الليل والنهار، قد يصدر هذا الخطأ من قبلهم في حقنا، وقد نخطئ نحن أحيانا في حقهم، كان حري بنا حتى نوجد ذلك المجتمع المتماسك المترابط أن نعالج الأخطاء حتى تمضي دفة المجتمع وهي مترابطة متآخية. أمر آخر أيضا نحتاجه فيما يتعلق في معالجة الأخطاء، أن مثل هذه المعالجة قد وجدت في كتاب الله عز وجل، فهي إذن منهج رباني قرآني، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام استخدم ذلك في تعامله مع أصحابه، ونجح عليه الصلاة والسلام وهو النبي المعصوم أن يخلق مجتمعا مترابطا حينما سعى أن يعالج الأخطاء التي وجدت عند بعض الأصحاب رضي الله عنهم، وهم صحابة غير معصومين كما نعلم. أيضا هذا من باب النصيحة، والمسلم طالب أن يقدم نصيحة للآخرين، والنصيحة كما نعلم هي واجبة على كل مسلم. فما أجمل أن نمضي مع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ننظر في طريقته، في أسلوبه في معالجة الأخطاء، ونتأكد بعدها وإن كان الأمر لا يحتاج إلى تأكيد أن النبي عليه الصلاة والسلام سبق أرباب وأصحاب الكتب التي اعتنت بالتربية والتوجيه، سبقهم إلى ذلك، كما أن تلك الأساليب التي أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام قد حطمت بعضا من تلك الأفكار والرؤى التي وجدت في ثنايا كتب نجد أن فيها مخالفة لكتاب ربنا ولسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فما أجمل حقيقة أن نستعرض ذلك المنهج النبوي في معالجة الأخطار حتى نستقي منه ونأخذ منه ما يفيدنا في معالجة أخطاء أبنائنا، زوجاتنا، أصدقائنا، من هم أقل منا وأكبر، حتى نستطيع حقيقة أن نخلق مجتمعا مترابطا متآخيا نستطيع معه أن ننطلق عبر وحدة يغبطنا عليها الناس، وعند ذلك نكون لحمة واحدة لا يستطيع أحد أن يخترق هذه السفينة وأن يؤثر فيها.
وهذا ما سنأتي عليه بإذن الله لاحقا في ثنايا هذه الحلقة، وهو الأساليب النبوية التي تعيننا بإذن الله تعالى أن نكون أكثر خطأ وأكثر تقصيرا. نبدأ بتعريف الخطأ، هل له معنى معين أم أنه اجتهادي لا تعريف له؟
الخطأ طبعا هو ضد الصواب، وهو فعل يصدر من الإنسان في الغالب بغير عمد، وأحيانا قد يصدر بعمد. والخطأ قد يأتي بمعان عدة، قد يكون بمعنى الغفلة، النسيان، الذهول، فتجد معان مترادفة تؤدي إلى معنى الخطأ. وهذا الخطأ عبر هذا التعريف نجد أنه صفة ملازمة لبني آدم، لا يمكن أن تجد إنسانا كائنا من كان تجده بمعزل من عن هذا الخطأ. ولذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أوضح هذا الأمر بجلاء، كل بني آدم خطأ، وكان يخاطب من؟ كان يخاطب أفضل الناس أصحابه رضي الله عنهم، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، ما تركهم هملا، ما قال لهم أنكم تخطئون دائما فهذا يجعلهم يستسلمون لهذا الواقع ويستمرون على خطئهم، لا، فتح بابا آخر، وخير الخطائين التوابون. إذن الأمر لا تستطيع أن تنفك عنه. ولذا من الذي لا يخطئ؟ هو من عصم الله جل وعلا، نجده في واقع الأنبياء والمرسلين، وهم الذين هم معصومون فيما يبلغونهم من شر. أيضا الإنسان ليس من الملائكة، وقد وصفهم الله جل وعلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طالما أنك تنتسب للكائن البشري للإنسان لا بد أن تخطئ، ولا بد أيضا أن نعترف بهذا الأمر، نعترف بهذا الأمر عمليا. لماذا أقول عمليا؟ لأن كثيرا من الناس حينما تقول له هل تظن أن هناك إنسان لا يمكن أن يخطئ لك، لا، لكنك تفاجأ حينما تصدر الأخطاء من قبل ابنه أو من قبل زوجه أو من قبل زميله، كأنما يريد ابنا بلا أخطاء أو زوجة بلا أخطاء أو زميلا بلا أخطاء. وهكذا تجده وللأسف عبر واقع عملي يظن أنه يتعامل مع شخصيات معصومة، لكنه ككلام النظري هو يؤمن بذلك. لذا لا بد حقيقة أن يتفهم هذا الأمر ويتعامل معه تعاملا عمليا. أيضا لو نجا أحد من هذا الخطأ لنجا منه، ونتكلم عن واقع الأمة الإسلامية، لنجا منه أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل وهم الصحابة رضي الله عنهم. ولما لا يكون كذلك؟ وهم تربوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهم تميزوا بعبادتهم وإيمانهم وتقاهم وصلاحهم، وكانوا يحملون هذا الإسلام هما في قلوبهم، ومع ذلك صدرت منهم الأخطاء. بل خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام خطابا صريحا فقال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. عجبا من هذا الخطاب، قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لكم. يعني أنتم أيها الأصحاب، يا من تربيتم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، يا من وصفتم بأنكم الجيل الفريد المتميز والذي لم يصل أحد إلى ذلك الجيل العظيم إلا ما شاء الله، تذنبون وتخطئون، ورأيناه واقعا أيضا مشاهد. فطالما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا كذلك، فماذا عن واقعنا المعاش الآن؟ حاول أن تقارن بين مجتمع تعيش فيه وقد ضعف فيه التوجيه والرعاية وبين واقع الصحابة رضي الله عنهم، مما لا شك فيه أن الأخطاء ستزيد وستتوالى، وتجده واضحا لا يحتاج الأمر إلى دليل. يعني انظر معي، كم من أب يعاني من أخطاء أبنائه، كم من زوج يشتكي من أخطاء تقع فيها زوجته، كم من زميل يعاني من صلف زميله، في المقابل كم من ابن يشكو ظلم أبيه، كم من زوجة ترفع أكف الضراع إلى الله عز وجل مما تلاقيه من زوجها، كم من جار يعاني من تسلط جاره، كم من مدير يعاني من أخطاء يقع فيها العاملون معه في المقابل كم من عامل يئن إلى الله عز وجل مما يراه من تسلط ذلك المدير وذلك المسؤول. إذا أخطاء تتوالى في واقع المجتمع نشاهدها ونراها، فالأمر يحتاج حقيقة منا إلى أن نتأمل كل ذلك وأن نحاول أن نعالج هذا الوضع معالجة دقيقة حتى نستطيع حقيقة أن نخلق مجتمعا مترابطا متآخيا بعيدا عن مثل هذه الأخطاء.
طيب، بما أنه لا يوجد أحد معصوم من الخطأ عدا الأنبياء، إذا نبحث عن هذه أو عن أسباب وقوعنا في الأخطاء. عندما نقول يا فلان أنت مخطئ، فما هو سبب وقوعي في هذا الخطأ؟
هذه الأخطاء لماذا أتت؟ هذه الأخطاء أتت نتيجة للمخالطة. ولذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بحديث شحذ فيها الهمم، شحذ همم المؤمنين أن يحرصوا على المخالطة. فقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. دعوة أن تخالط الناس وأن تخترق المجتمع وأن تنزل إلى الناس في مساكنهم، في مجالسهم، في منتدياتهم، في شوارعهم. ومما لا شك فيه إذا كنت كذلك لابد أن تلاقي أصناف الناس بمستويات مختلفة في التفكير، مستويات مختلفة في الاهتمامات، كل يرى أنه الأفضل والأميز. وهذه حقيقة مشكلة أن تواجه الناس بنفسيات مختلفة، وكل يرى أنه أن الحق معه، وكل يبدي ما يراه حقا وصوابا، وتصدر منه تلك الأخطاء وما إلى ذلك. فطبيعي جدا نتيجة لهذه المخالطة ستعاني من هذا الأمر. صحيح. هذا جانب. الجانب الآخر أنك لا يمكن أن تنعزل عن الناس.
صحيح.
لا يمكن، بمعنى أنك حينما تخالط الناس قد هم يصدر منهم خطأ في حقك، وإن هم حاولوا قدر الإمكان أن يمتنعوا من أن يصوبوا سهامهم النقدية أو أن يخطئوا في حقك، هنا قد تخطئ أنت عليهم. لنفرض أنك تريد أن تتجاوز هذا الأمر، تقول لعلي لا أريد أن أخطئ على الناس ولا أريد الناس أن يخطئوا في حقي، لعلي أعتزل في جزيرة نائية. قد يكون هذا حل، لكن هذا الحل حينما تتأمله نقول وبصوت عال أنك أخطأت في حق نفسك. إذا الخطأ هو حاضر حتى في عزلتك، حتى في ابتعادك في جزيرة نائية لا تصادف أحدا ولا تقابل أحدا، ستقع في هذا الخطأ. إذا هذه الأخطاء لماذا نشعر بها؟ لماذا نكوى بنارها؟ لأننا نخالط الناس. وهذه المخالطة كما قلت قد تكون في إطار أسرتك الضيقة البسيطة، مع مخالطة مع زوجة وأولاد فلا تستطيع أن تنفك. قد تكون مخالطة مع أسرتك الأكبر عبر تعاملك مع والديك ومع إخوانك ومع أقاربك، وقد تتسع بصورة أكبر حينما تكون ذلك الإنسان الاجتماعي الذي ينطلق في المجالس والمنتديات، فمن الطبيعي أن يتلقى مثل هذه الأمور. إذا لابد أن نؤمن إيمانا جازما أن نتيجة لهذه المخالطة لابد أن تصدر من هذه الأخطاء، تصدر هذه الأخطاء. ولا تظن أنك ستخلق مجتمعا أو أسرة خال من الأخطاء، سيعيشون معك على منهجية سمعنا وأطعنا، أو لا يبدون من تصرفات إلا ما يروق لك وتسعد به. هذا لا يمكن أبدا.
صحيح.
وكما ترى في واقعك أنت أنك لا يمكن أن تكون ذهبا صافيا لا يأتيه الخطأ والخلل والزلل، فكذلك لا بد أن تنظر إلى واقع الناس أنهم لا يمكن أن تجد صديقا صافيا نقيا لا أخطاء عنده.
ولكن الممكن بإذن الله تعالى أن تقلل قدر الإمكان هذه الأخطاء، وإذا اكتشفت وعرفت وعلمت أن نبدأ بعد ذلك في مرحلة أخرى هي أهم، وهي العلاج الذي سنأتي عليه بإذن الله تعالى. لكن نأتي شيخ على المخطئين والأخطاء، هل هناك تقسيم معين؟ هل هناك درجات أم أنها يعني على حد سواء، يعني بنفس التيرة وبنفس المشكلة التي تنتج عنها؟
نعم، في الحقيقة حينما تنظر إلى طبيعة الخطأ وطبيعة المخطئين تجد أنهم يتباينون ويتفاوتون. ومن الخلل والخطأ أن تجعل هؤلاء جميعا بمنزلة واحدة، هذا لا يمكن أبدا. ولذا دعنا نبتدي أولا مثلا بالنظر إلى طبيعة الخطأ. حينما تنظر إلى الأخطاء القائمة قد تجدها أخطاء في الدين وقد تجدها في الدنيا، هل يستويان مثلا؟ كلا، لا يمكن أن تجعل الأخطاء التي الواقعة في أمر الدين كالأخطاء الواقعة في أمر الدنيا. ولذا انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم وهم يصفون النبي صلى الله عليه وسلم وصفا يبين لك كيف كان يعنى بأمر الدين عناية فائقة أكثر من حبوب النفس. فقال بعضهم: ما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. ولذا قد يجد أحيانا أخطاء تصدر من قبل الآخرين في حقه ومع ذلك ما كان يلتفت لذلك، كانت همومه تدور مع الدين، إذا ما أخطي على الدين تغير النبي عليه الصلاة والسلام، وكما ورد في الحديث إلا إذا انتهكت محارم الله جل وعز. وهنا أسأل، هل نحن فعلا نغضب حينما نجد أن أحدهم قد أساء لديننا ولإسلامنا ولثوابتنا وقيمنا أكثر من غضبنا حينما يقع الخطأ على أنفسنا أو على أسرنا أو على أبنائنا؟ حينما تنظر في بعض المجالس وللأسف تجد غضبة عمرية تصدر من قبل أحدهم لأن أحدهم أساء له لشخصه أو أساء لقبيلته أو أساء لأحد أبنائه بكلام عابر غير موزون، تجده يغضب ذلك الغضب الشديد. بل أحيانا قد تجدنا نغضب لإنسان يسيء بنادي أحبه وللاعب أعشقه أكثر من غضب لله عز وجل. البعض قد يسمع سخرية بدين الله، استهزاء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا يكترث ولا يهتم. وأحسنهم شأنا من يبتسم ابتسامة صفراء خجولة تعلن عن رفض لكنه يخجل أن يرفع صوته اعتراضا. وهذا للأسف نجده عند البعض. ولذا انظر إلى واقع المجالس، بعضهم كأنه يقول متى ما سخر بالدين هذا الأمر لا يعنيني. هناك من يتصدى لهؤلاء، وهناك من يرد، وهناك من يرفض. علماء ومشايخ دورهم أن يرفضوا سخرية واستهزاء. لا، أنت مسلم، أنت تنتمي لدين عظيم ولقيم وثوابت، كيف تسمح لهذا أن يتحدث وأن يسخر دون أن تكترث ودون أن تهتم؟ قل مثل ذلك حينما تجد عبر وسائل الإعلام شيئا من السخرية والاستهزاء، وسائل الإعلام بصورها المتعددة المرئية والمسموعة والمقروءة، تجد أن بعضنا يشنف الآذان يسمع سخرية بدين الله دون أن يهتم ودون أن يكترث. وهذه مشكلة. إذا لابد أن نضع الأمور في نصابها الصحيح. الخطأ في أمر الدين له قيمته واعتباره وهو أشد، والخطأ في أمر الدنيا نعم لا نغفله، لكن لابد أن ننزل كل شيء في منزلته الصحيحة. ومن ثم سيترتب على العلاج ما يعرف بالأولويات، من نقدم بالعلاج ومن نؤخر. قل مثل ذلك حينما ننظر في طبيعة الخطأ أن هناك أخطاء في الأصول وأخطاء في الفروع، ومما لا شك فيه أن الأخطاء في الأصول لها الأولوية، وتؤخر الفروع أو تجعل في وقت لاحق. أنظرت إلى إنسان وقد قطعت أصبعه، كيف بك أن تعالج هذا الأصبع وأنت ترى أن الرأس مقطوع؟ أي قيمة الأصبع تسعى لعلاجه وهذا الإنسان أصبح ميتا وقد قطع رأسه؟ لا قيمة لعلاج تجلس فيه الأوقات الطويلة وأنت لا تجد نفعا واضحا بينا لرأس مقطوع لن يعود للحياة مجددا. هذا ما يتعلق بطبيعة الخطأ. دعنا ننظر الآن إلى طبيعة المخطئ، وهنا حقيقة طبيعة المخطئ أيضا لابد أن ننظر له نظرة فاحصة. وجدنا أن الأخطاء التي تصدر من اجتهاد مما لا شك فيه تختلف عن أخطاء تصدر عن عمد وتقصير. ولذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن الأولى وقدم صورة عملية للثانية، عن اجتهاد حينما قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. تأمل، رجل يخطئ ومع ذلك ينال أجر من الله عز وجل. لما؟ لأنه استنفد طاقته وحاول أن يجتهد فوصل إلى هذه النتيجة فأجر بسبب اجتهاده. لكن انظر في الصورة المقابلة، تجد بعض التصرفات أو بعض الأخطاء هي نتيجة لتقصير وتعمد. مثاله قصة الرجل الذي سقط عن ناقته فشج رأسه فأصابته جنابة، فقال له أحدهم عليك أن تغتسل، أفتى له بأن يغتسل، فلما اغتسل مات. ويصل الخبر سريعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال؟ قال قتلوه، قتلهم الله. ما جامل النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال هؤلاء القوم قد اجتهدوا وحق لهم أن يجتهدوا فأصابوا أجرا، لا، قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. النبي عليه الصلاة والسلام بين أيديكم، ولا يحتاج الأمر إلى مسافة شاسعة حتى تسألوا سؤالا عن هذه الحادثة التي جرت، فلماذا التقصير؟ فلما وقع التقصير كان ذلك التعنيف من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هناك اجتهاد أو هناك خطأ نتيجة الاجتهاد وهو معذور مغفور وينال الأجر من الله عز وجل، وهناك خطأ ناتج عن اجتهاد، عن تقصير وهم. النوع الثاني من هذه الصور، هناك خطأ ناتج عن مجاهرة، وهناك من يخطئ وتجد مستترا بهذا الخطأ. بعض الناس تجد وهو يخطئ يرفع صوته وعقيرته دون حياء ودون خجل من الله وأيضا دون خجل من الناس، مع ذلك تجده في يومه وليله ينام معه ويستنقض تلك وتستيقظ تلك المعصية دون أن يكترث ودون أن يهتم. بينما تجد في المقابل بعض الناس يخطئ أو تصدر منه بعض التصرفات التي لا تليق ومع ذلك تراه مستترا خائفا وجلا يخشى أن يصل الخبر للناس. مما لا شك فيه أن هذا الذي تجد مجاهرا وقد رفع عقيرته بأخطائه وتصرفاته الغير لائقة يختلف اختلافا كبيرا عن ذلك المستتر. أيضا هناك من تجده مصرا على الخطأ متشبثا فيه يرفض كل الرفض أن يتنازل عنه، وفي المقابل تجد بعض الناس لا تجد بين فترة وأخرى يتوب وينوب ويتراجع وتأتي تلك الأخطاء بين فترة وأخرى. أيضا تجد بعض الناس كما قلت مصر على أخطائه يرفض أن يتنازل عنها، مما لا شك فيه لا يستوي مع ذلك الذي تصدر منه الأخطاء في فترات متباعدة، وهكذا هم الناس في أخطائهم. ولذا وعلى ضوء هذا التقسيم تكون الأولويات ويكون العلاج، وهذا رأيناه في واقع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل حقيقة على حكمة الإنسان في تعامله مع الأخطاء حينما يعرف ويعلم فقه الأولويات، ما الذي يقدم وما الذي حقه التأخير.
سأبدأ في استقبال اتصالات أذنت الشيخ. مع بهران زياد الأحمري، تفضل يا زياد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تخفض يا زياد، تخفض صوت التلفاز وتبدأ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أول شيء أثني على هذا البرنامج وهذه القناة التي دخلت ودخلت البيوت، وأنه والله أنها كانت نور علينا وعلى أبنائنا، وأن وجدنا فيها مساحة كبيرة. الله يجزاكم بالخير، وأشكر المحاور وضيفي الكريم الشيخ خالد البكر، ويشهد الله أبو عبد الرحمن أن يحبك بك. وسؤالي ولا أطيل عليكم، يترك المجال للآخرين للأخوان للسؤال. هناك الأخطاء، ولكن ما فضل التراجع عن الخطأ لما الإنسان يخطئ ويعلم خطأه، أن يكابر أو يتراجع؟ وما فضل التراجع عن الخطأ؟ وجزاكم الله خير، وأشكركم جزيل الشكر على هذا البرنامج وعلى هذه السنة النيرة.
بارك الله فيك يا زياد، شكرا جزيلا. طيب، نحاول الشيخ نجيب قبل أن نأتي على الأساليب، نجيب عن أسئلة الأخوة والأخوات. الأخت إيمان ذكرت خطأ من الأخطاء، وأنا أحسب أننا لو بدأنا في عد الأخطاء لاستمرينا زمنا طويلا في عدها، وزمنا أيضا آخر في كيفية علاجها. لكن إجابة عن سؤالها، هي تقول أن هنالك خطأ كبيرا وشائعا، وهو أن هنالك عددا من الأبناء، أو فحوى سؤالها يقول كذا، عددا من الأبناء يقعون في عقوق أمهاتهم، فما هي أو ما هو علاج هذا الخطأ؟
بل هذه جريمة، جريمة يرتكبها بعض الأبناء في حق آبائهم. وحينما نفتش عن السبب، ولابد حقيقة أن نكون موضوعيين أحيانا، قد يكون هناك خلل في بدايات التربية والتوجيه. وأقول دائما أننا أحيانا معاشر الآباء قد نخطئ في تربية أبنائنا منذ نعومة أظافرهم، فأحيانا قد تجد أننا لا نحسن التربية في البدايات ثم نطلب منهم البر في النهايات. وهذا أمر حقيقة لابد أن ينتبه له معاشر الآباء. يعني ما الذي أوصل هذا الإبن إلى هذه الدرجة؟ ما الذي أوصله إلى هذه المرحلة الذي لو قيل لنا أن شابا بهذه الصورة يقوم مثلا بطرد أمه أو بضربها وما إلى ذلك، قد نظنه ضربا من الخيال. لكن حينما نفتش عن السبب، قد يكون السبب في البدايات. أيها الآباء، أيها الأمهات، تذكروا أن الطفل في سن المبكرة هو بين يديكم كالجثة بين يدي مغسلها، يقلبها كيف يشاء، فأنت من يقوم بتوجيهه ورعايته. فأحيانا قد يجد هذا الإبن شيئا من القسوة والضرب والتنكيل وكثرة اللوم يجده في صغره، فما أن يشب عن الطوق حتى تجده متمردا رافضا لما كان عليه صغيرا نتيجة لأخطاء في التربية قد تلقاها هذا الطفل حينما كان صغيرا، ثم بعد ذلك أصبح متمردا رافضا لأي طاعة. على كل حال، نحن لا نقدم ذرائع حتى نقول ما أقدم عليه هذا الشاب أو هذا الغلام هو معذور في ذلك، لا، نحن نقول هذا غير صحيح. لكن نريد حقيقة أن نستدرك ما مضى ونتنبه، لأنه أحيانا حينما نفتش قد نجد أسبابا أدت لهذا الأمر. إذا مثل هذه النماذج التي نجدها بهذه الصورة المؤلمة التي تقوم بطرد الأم أو بضربها أو بتعنيفها أو بالكلام عليها، هو أمر حقيقة لا أدري يعني كيف أجد إنسانا بهذه الصورة. كيف يقدم إنسان بهذا التصرف مع أم كم عانت وكم تعبت وكم سهرت وكم تألمت، ويوم من الأيام أقول لهذا الابن قد تكون أبا وستستشعر هذا الأمر، وثق أن البر دين، وأنه قد يأتي يوم من الأيام ستصادف من أبنائك هذا الذي تفعله وهذا الذي أقدمت عليه. ألا تشعر بخجل من الله عز وجل وبخوف؟ كيف تفعل هذا مع أمك؟ ولذا قال عليه الصلاة والسلام حرم عليكم أن الله كره لكم قيل، قال ومن ضمن الذي قال وحرم عليكم عقوق الأمهات، حذر من هذا الأمر. وخصوصا الأم، يعني قد تجد أن بعض الناس مع أمه يتعامل معها تعاملا آخر، يتألم لدمعتها حينما تنزل، يتحسر لبكائها، يتألم حينما يجدها ضائقة من تصرف أب من أب تعاني منه وتقاسي، فتعجب حقيقة. قد تجد أن البعض يهون عليه الأمر إذا تعلق بأبيه، لكن الأم تتعامل المفروض أن يتعامل معها بصورة مغايرة. لكن نصر الله العافية حينما يكون إنسان بهذه الصورة نذكره أن البر دين، وأن أبنائك يوما سيرون هذا الذي أقدمت عليه، وقد ترى يوما ترى نفسك يوما ليس في دار للعجزة بل قد تلقى في الصحراء، وحينما تموت لن تجد من يبكي عليك. ثم تأتي القضية الأخطر، ماذا سينتظرك في الآخرة؟ هل ستجد أن أبواب الجنة ستجدها مفتحة الأبواب تستقبلك مرحبة بك وأنت تفعل هذه الأفعال مع أمك ومع أبيك؟ هل تظن هذا الشيء؟ ولا أدري حقيقة كيف ينام هذا على فراش، وكيف يهنأ بطعام وشراب وهو يقدم على مثل هذه التصرفات، وأي معاناة أبدتها الأم معك، وأي قسوة أبدتها حتى تتصرف مع هذا التصرف. إذن نقول أيها الأخوة أن مثل هؤلاء القوم هم قلة نادرة في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية ولله الحمد، وإن وجد لابد حقيقة أن تعالج وأن تتدخل أطراف في محاولة نصح هذا الابن. لكن قبل ذلك لابد أيها الأب وأيتها الأم أن تفكروا ابتداء، وأنتم تعنون بالناشئ الآن بين أيديكم تفكرون، هل يوما ستراه متمردا رافضا لوجودك رافضا لتوجيهاتك؟ هذا قد يكون حينما تتعامل معه في قسوة منذ صغره، لا يجد أباه إلا ضاربا له معنفا، لا يجد أمه إلا ساخرة به، ولا يحقق له بعض المطالب المشروعة والمعقولة حتى نستطيع أن نغرس الحب. ولدي لماذا يطيعني خوفا مني؟ لا أريد هذا، أريد يطيعني حبا لي احتراما لي تقديرا، حتى إذا ما شب عن الطوق تعاملته كصديق وكأخ، أذهب سويا ونتحدث عن همومنا المشتركة، أستشيره وآخذ رأيه، وهذا الذي نحتاجه. لكن بعض الآباء والأسف قد يسيء حتى التعامل مع أبنائه. كم من الآباء حطم شخصيات ابنه، كم نفى أحيانا أن نخلق شبابا وأبناء محطم الشخصيات لا قيمة لهم ولا اعتبار. انظر أحيانا في بعض المجالس يدخل الابن الصغير في حضرة الرجال حتى إذا ما تفوه بكلمة نظر إليه أبوه وحدق فيه وقال أتتحدث في حضرة الرجال، أنت مكانك بجوار المعان، وهكذا تحطم شخصية هذا الطفل وهذا الابن. بل أحيانا حتى أبسط الأمور لا نسمح لهم لاتخاذ القرار. أنا أقول لك أيها الأب، أخاطبك أيها الأب، حينما تذهب بابنك الصغير إلى محل تجاري، لماذا اللعبة أنت تختارها له؟ لماذا نوع الحلوى أنت تختارها؟ لماذا تزرع فيه حسن الاختيار؟ تعوده كيف يختار، يشعر بقيمته وشخصيته. اللعبة أنت تختارها، الحلوى أنت تختارها، اجعله، لماذا لا تربي فيه الاختيار؟ حتى إذا ما أخذ هذه الحلوى حتى لو كانت سيئة، حينما يمضغها ويجدها ليست مستساغة سيقوم بإلقائها ويرفضها، يكتشف الخطأ. نعم، أولا حتى إذا ما أتاك معترضا، كما تراه في واقع أبنائنا الصغار حينما تشتري له لعبة ويلعب بها ثم تنكسر يطالبك أن تأتي بأخرى، فتقول له أنت من اختارها، تحمل اختيارك. صحيح. تحمل اختيارك، وهذا جميل. ولذا انظر إلى حالنا ونحن في مثل هذه السن، قد ندخل في بعض المحلات أريد أن أشتري قلما مثلا، تجد أنني أقف أحيانا دقائق معدودة لا أدري أي نوع أختار، حتى إذا ما اخترت اللون الأزرق أذهب إلى البائع ثم أعود أريد الأسود أريد الأحمر، وهكذا حتى الاختيار أصبحنا مترددين ما نستطيع، لأن منذ صغرنا ما تربينا على هذا الشيء. هل ترى أيها الأب أنك أحيانا وقفت بجوار ابنك الصغير تستشيره بأمر فيه مساحة بأن تختار أكثر من أمر فيه أو أكثر من اختيار، لكن مع ذلك لا تجد أن الأباء يستشيرون أبناء في مثل هذه الأمور. هذه الأمور تخلق فيه شخصية لها قيمتها واحترامها، تغرس فيها الثقة، تشعر أن الأب قريب منه، وعند ذلك حينما تتعامل معه بهذه الصورة أرى أنه من المستحيل أن تجده عاقا في المستقبل وما إلى ذلك. ومع ذلك كما قلت حتى لو وجدنا ذلك الصدود من آبائنا هم آباؤنا تعبوا في نشأتنا ورعايتنا، ويكفي أنها الأم، حتى لو وجدت منها بغضا وكرها وضربا وتنكيلا هذا لا يعطيني الحق لأن أسيء لها وأنا أتكلم عليها. هي التي تعبت، كم حملتني في بطنها، كم تعبت حينما خرجت إلى الدنيا للوهلة الأولى، كم جلست السنوات الطوال تراعيني، كم بكت لمرضي، كم فهي تمرض مع مرضي وتفرح مع فرحي، لكن أين الذين يفكرون بهذا الأمر؟ فأنا أرى والله أعلم أن مثل هذه الشخصيات التي تقوم بمثل هذه الأفعال ليس نتائج تربية أولا. الأمر الثاني ليست شخصيات سوية، قد يكون يعاني من أمراض نفسية معينة أو يعاقر المخدرات.
وهنا يبدأ العلاج، إما العلاج الذاتي وإما العلاج الخارج عن إرادته هذا المخطئ حتى يعني يقوم ويصوب ويسلك الطريق السليم. بندر البلوي من تبوك، تفضل يا بندر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع ويبارك في هذه البرامج التي والله كما ذكر أخي قبلي أنها كان لها أثرا في بيوتنا وعلى أطفالنا.
الحمد لله.
نسأل الله أن يجزي الشيخ خالد خير الجزاء. سؤال يا شيخ حول موضوع يا شيخ، الآن الإنسان إذا كان، لا شك أننا كلنا ذو أخطاء، ولكن إذا كان يحرص الإنسان بالأعمال الصالحة وعدم اقتراف الذنوب والمعاصي في ليلة والتي لا شك أن لها أثرا في يوم التالي، حول هذه النقطة يا شيخ، ما أثر الذنوب والمعاصي التي يقترفها الشاب أو العبد في أثر في يوم الآخر على تلك الذنوب والمعاصي؟ وجزاكم الله خيرا.
وياك، شكرا يا بندر. معي عبد الله أيضا، تفضل عبد الله. عبد الله
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا خالد، كم سعدنا كثيرا بأن نراكم في هذا المكان، فاجتمع لدينا اليوم الكلمة الطيبة والرجل الطيب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجزيكم خير الجزاء.
وإياك، جزاك الله خير. تفضل أخوي عبد الله.
شيخنا الفاضل، سؤالي يعني نعاني كثيرا في مع أبناء المجتمع من عدم تحمل مسؤولية الأخطاء، نجد هذا كثيرا في المدرسة في الشارع، ولعل أبسط مثال القصص الدامية التي نسمعها كثيرا حينما يرتكب أحدهم حادثا ثم يهرب، واقف على هذا بقية الأمثلة، ما السبب الذي ولد عندنا هذه الشخصيات؟ هذا سؤالي وجزاكم الله خير الجزاء.
وياك، شكرا لك أخي العزيز. طيب، أنا لم أنسى ولن أغفل سؤال الأخ زياد في سؤالي عن فضل التراجع عن الأخطاء، لكن لعل هذا يأتي معنا بإذن الله في الأساليب التي نحن بصدد الحديث عنها. قبل أن ندخل إلى الأساليب فضيلة الشيخ، لابد أنه أمر، أو بل هو أمر مهم وأمر شرعي أيضا، حثنا ربنا جل وعلا عليه في كتابه العزيز والمصطفى عليه الصلاة والسلام بأن نكون عند ورود الأخطاء أو عند حصولها وعند ورود الأخبار أيضا أن نكون من المتثبتين ومن الواقفين على صحتها، قبل أن نتهم صاحبها بأنه مخطئ، وقبل أن نبدأ أيضا في طرائق العلاج. حديث عن أهمية التثبت عند ورود مثل هذه الأخطاء وحصولها، ثم نأتي السليم.
من القضايا المهمة حقيقة وقد أشرت إليها، ألا وهي قضية التثبت قبل أن تحكم. وقضية التثبت هي منهج رباني، قال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي قراءة متواترة: فتثبتوا. وهذه مسألة مهمة للغاية، قد نبني جبالا من الحلول لخطأ لم يقع، وقد نتخذ مواقف كثيرة ومتعددة من أناس نظن أنهم قد أخطأوا وهم لم يخطئوا في حقنا، وما كان ذلك ليكون لولا أننا تثبتنا وسألنا. إذن لنتأمل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تبينوا أي تعرفوا وتفحصوا وتثبتوا. التثبت من الأنات وعدم العجلة، وهنا تأتي صفة العقلاء. العقلاء هنا يتميزون، الذين يتثبتون ولا يستعجلون. بل نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذم طائفة من المتسرعين المتعجلين الذين يفرحون بالخبر دون تثبت، فقال عليه الصلاة والسلام: بئس مطية القوم زعموا. وزعموا عند أهل الحديث تستعمل في الأحاديث التي لا أساند فيها، تجد أنها أحاديث مشتهرة بين الناس وتدور على الألسنة، لكن حينما تفتش عن إسناد ثابت لها لا تجد. وتجد أن مثل هذه الأحاديث تطير في الهواء دون أن يقف معها الإنسان ويتثبت ويتحرى. إذن هذا الزعم لا نريده، وخاصة فيما يتعلق بعلاقاتنا الاجتماعية، حينما تبني جبالا من الأوهام، أسميها جبالا من الأوهام لأنها لا تقوم على قاعدة، نتيجة لعدم تثبتنا. ولذا رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم تحذيرا واضحا حينما قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه يدرك أن الناس يأتيهم الكثير من الأخبار. انظرها في واقعك، كم من الأخبار تأتيك في مجالسك، في منتدياتك، في جامعاتك، في مدارسك، بل انظر إلى الأخبار التي تصلك عبر وسائل الإعلام، يأتيك زخما هائلا، يصل إليك زخم هائل من المعلومات ويطرق مسامعك عبر قنوات متعددة وعبر صحف منتشرة هنا وهناك أو عبر الإذاعات. لكن الحكيم أو السؤال المشروع: ما الذي تبثه للناس؟ أنت نعم كأننا أصبحنا وكالة إعلام نبث كل ما نسمع، وهذا من الأخطاء حقيقة. ولذا يقول البعض إن الله جل وعز خلق أذنين ولسانا واحدا حتى يكون ما تسمع أقل أكثر مما تقول، وما تقوله أقل مما تسمع. فأنت اجعل هذا الرأس الذي يستقبل كل هذا الزخم الكبير من المعلومات، اجعله ذلك الذي يصفي المعلومات فتبث ما تراه حقا. أنت سوف تسمع الصواب وتسمع الخطأ، تسمع الصدق وتسمع الكذب، تسمع الكلام الممجوج والكلام الجميل، تسمع الحكم وتسمع الكلام الساقط، إذن تسمع كل شيء. فهنا يأتي دورك أيها العاقل أن تبث ما تراه حقا. وأنت حينما تبث، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنك تتبنى هذه الآراء وتجزم بأنها حق، وليس لك عذر. يعني بعض الناس حينما يصدر منه كلام يحكي أخطاء عن أناس ويتحدث عنهم أو عن مثالبهم وعن أخطائهم، تأتي تحاسبه يقول: يا أخي أنا ما أنا إلا ناقل، هل يحق لك أن تفعل ذلك؟ وبعض الناس تقول له: من حدثك بذلك؟ قال: حدثني الثقة. الله أكبر، هل أنت مالك أم شعبة حتى تقول حدثني الثقة؟ بل نجد أن العلماء إذا قال مالك وشعبة حدثني الثقة لا يقبلون منهم ذلك. فمن أنت حتى تقول حدثني الثقة؟ ثم أنت لا تكون كساعي البريد أيضا، فقط تنقل دون أن تفحص وأن تنظر وتتأمل. لا، اعرض هذا الكلام الذي يحكى لك عن فلان وعن أخطائه وعن تصرفاته، حكم العقل في ذلك وانظر، وأنت تراقب الله جل وعز، ثم بث ما تراه حقا واحكيه. لكن أن تطلق الأمر على عواهنه وأن تقدم كل ما تسمعه هذا لا يصح. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حدث بحديث وهو يعلم بأنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية أحد الكاذبين. لاحظ أنت تبث حديثا لم يبتدئ ابتداء منك، ليس من نفس خيالك، ليس أنت من ألفه، لكن ألفه غيرك فقمت أنت بنقله، فأنت أحد الكاذبين، يحق لنا أن نصفك بأنك كذاب. من الذي قاله؟ قاله المعصوم عليه الصلاة والسلام. إذن لا يحق لنا حقيقة أن نتجرأ على الناس وأن ننقل كل كلام دون أن نتثبت ودون أن نتروى. نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث بهذا الحديث يدعونا إلى أن لا نطلق للساننا العنان، وأن لا نتحدث بكل ما يخطر في, في, في عقلنا. بل بعض الناس للأسف تجده أي خاطرة تمر أمامه يلتقطها ويبثها للناس، أي حديث، ويظن أنه لن يكتسب المكانة اللائقة به ويصدر في المجالس حتى يكون كثير الكلام مهدار، ويظن أنه إذا أتى بمثل هذه النقائص في واقع الناس أو مثل هذه المثالب أنه سيصدر في المجالس وسيسمع له. النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة تحتاج منا أن نقف معها وأن نتأملها، قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. تعلمون أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد عقد العزم على فتح مكة، أراد أن يمضي إلى مكة وأخفى الأمر. حاطب كانوا من القلة الذين يعلمون الخبر، فأراد أن يخبر قريشا لهدف في نفسه. أهله كانوا في مكة وخشي أن ينالهم ما ينالهم من السوء، فكأنما أراد أن يخبر هؤلاء أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقدم عليهم فاتحا. فنزل أو أتى الخبر من السماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بما فعله حاطب. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أمر علي بن أبي طالب والمقداد أن يمضي إلى روضة خاخ، فهناك امرأة تحمل خطابا من حاطب إلى قريش، فأتوا بالخطاب. مضى علي والمقداد إلى روضة خاخ فوجدوها كما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فطلبوا منها الخطاب فأنكرت. فقال علي: تلك المقولة الشهيرة، أخرج الكتاب أو لننزعن الثياب. ما في مجال للتفكير الآن، ما في مجال للمجاملة الآن، من الذي أخبرهم؟ المعصوم عليه الصلاة والسلام. أخرج الكتاب أو لننزعن الثياب. فماذا فعلت المرأة حينما وجدت تلك الصرامة من علي رضي الله عنه؟ قامت وأخرجت الكتاب من شعر رأسها، فأتي بالخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الإدانة واضحة، والخطاب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، والخبر من السماء، ولا مجال للتلفيق، ويحضر حاضر. هنا يبادر عمر رضي الله عنه كعادته، يا رسول الله دعني أضرب عنقه، هذا منافق. وهنا يتدخل عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان بحاجة إلى أن يتأكد، فانظر ماذا قال. قال يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ انظر إلى هذه العبارة الهادئة، ما حملك على ما صنعت؟ مع أنه ما كان بحاجة أن يسمع تبريرا من حاطب. قال له ذلك حتى لا يتهمه بمجرد النقل. قل يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ الأمر الثاني، يريد أن يعرف الأسباب، ما المبررات حتى تفعل ما فعلت. هذه الصورة العملية هي درس للأمة.
صحيح.
درس للأمة حتى يتعلموا منهجية التثبت. ولاحظ، هو نبي معصوم عليه الصلاة والسلام، خبر حاطب أتاه من السماء، ومع ذلك مارس التثبت ومارس التروي، حتى هو خطاب للأمة. لكن انظر لحالنا نحن، لا تجدنا نعشق خبر المثالب أكثر من حرصنا على المناقب. بل حينما أكون في مجلس وللأسف فيأتي ذكر فلان بخير، قد تجدني أمتعظ حسدا وغيره، ولا تجدني مشاركا متفاعلا. لكن حينما يتحدث عن مثالبه وعن أخطائه تجد أنني أشارك بصوت عال، لأنني أزيد من أوار هذه النار وأضع حطبا وأصب الزيت على النار. هذه هي المشكلة. بين النبي عليه الصلاة والسلام قال تلك الكلمة، ثم قال تلك الكلمة المعروفة، يا عمر لعل الله جل وعز قد اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ولذا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم مضوا على نفس النهج فيما يتعلق
بذلك. وعندها، وإن عددنا يعني طلب عمر أن يرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم في ضرب عنقه، إن عددناه خطأ فقد عدا عن ذلك عندما انهمرت عيناه بالدموع بعد ذلك، بعد كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم.
خير الخطائين التوابون. أيه. ما لا شك فيه أناب عمر وأدرك أن الحكمة، كل الحكمة فيما قال عليه الصلاة والسلام.
أبو نجود على الهاتف، تفضل أبا نجود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أولاً أسأل الله العظيم أن يجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم. أمام. عندي بعض المداخلة بسيطة.
تفضل.
بعض الآباء والأمهات يرتكبون أخطاء يعني أمام أبنائهم، ويستمرون يعني في هذا الخطأ بصورة أنهم يعني لا يريدون أن تهتز صورتهم أمام أبنائهم. فأرجع يعني من الشيخ التعليق على هذا الكلام. جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. ماجد الغامدي، تفضل يا ماجد. ماجد الغامدي،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي للشيخ خالد الله يحفظه، أن الآن يعني كثر الآن التصيد لكلام العلماء الأجلاء من بعض طلبة العلم، نرجو من الشيخ خالد، ونعلم أن الكل يخطئ، نرجو من الشيخ خالد يعني كلمة في هذا الموضوع. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أبدأ بالسؤال الأهم، إن أذنت لي يا شيخ، وسؤال الأخ ماجد. نلاحظ هذا واقع وحاصل الآن، وقد يعني وسائل كثيرة تخدم هذا الهدف وهو التصيد للعلماء، فقد خدمته بعض وسائل الإعلام، وخدمته خاصة منها الشبكة المعلوماتية التي من خلالها نفذ كثيرون إلى التصيد في أخطاء العلماء. لن نتحدث عن الصيادون كلهم، ولكن أو عن الصيادين كلهم، ولكن سنتحدث عن بعض طلبة العلم الصغار الذين لم يتربعوا بعد لإعطاء العلوم وتدريسها، فيصطادون في بعض كلام العلماء ويعدون ذلك مثالب عليهم.
نعم، حقيقة هذا من الأسئلة المهمة ومن الملاحظات التي لا يحتاج الأمر إلى كبير عناء في إثبات هذا المرض الذي نجده عند البعض. في وقت تعاني الأمة من تسلط الأعداء، أعداؤنا رمونا بقوس واحدة، وتجد أن المؤامرات والمؤتمرات التي تخطط لإجهاض هذه الأمة ولمنعها من أن تقبل على ازدهارها وتطورها ووعيها وإدراكها، وقد آلمها وشعرت بغصة في حلقها وترى هذه الصحوة المباركة، في مثل هذا الوقت نجد من أبنائنا وللأسف فلذات أكبادنا من يشارك هؤلاء بدون أن يعلم، بحيث يكون ذلك العضد لهم في رمينا حينما قاموا برمينا بتلك القوس. هو أمر حقيقة مؤسف ومؤلم أن نجد مثل هؤلاء الشباب وقد سعوا لتحطيم ولنبذ ولنقد الكثير من المشايخ والعلماء. وهنا أتساءل، ابحث لي عن عالم لم ينتقد، ابحث لي عن عالم لم يتسلط عليه البعض، ولم تجد عالما معصوما كما اتفقنا قبل قليل. لا يمكن أن تجد إنسانا معصوما، لكن نحن نقول دائما كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. ومسألة حينما تجد عالما من العلماء قد أخطأ في مسألة أو مسألتين أو أقل أو أكثر، هذا يدل على بشريته، ولذا كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمد الخبث. فحينما نجد بعض المخالفات، وهذا أمر طبيعي، ليس معنى ذلك أن أنسفه نسفا، وهذه من الأمور المؤسفة. بل أقول، واسمحوا لي أن أقول هذه العبارة وأعتذر عنها قبل أن أقولها، حينما تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن من يكفرنا العشير، تحدث عن الزوجة التي يحسن لها زوجها طوال عمره ثم يخطئ في حقها، فتجد أنها تنسى كل فضل قدمه. هذا تجد عند البعض حينما يجد عالما قدم التضحيات، كل التضحيات، كم سهر الليالي، كم دفع من أمواله، كم
حياته وعمره،
كم وكم فعل وكم فعل، لم يعش كما عاش الناس. الناس استغرقت في ملذاتها وذهابها ومجيئها وسياحتها، بينما كانت همه يعيش مع أمته ومع سبيل رقيها. كان همه فقط كيف يرفع مستوى التفكير في الأمة، كيف يعالج أوضاعها، كيف يصحح من الواقع الاجتماعي، هكذا كان. ثم يأتي بعضهم وينسف كل فضل نتيجة لخطأ قد وقع فيه الشيخ، أو نتيجة لرأي أحيانا، وللأسف قد تجد بين الفاضل والمفضول، أو بين الأصح والصحيح، أو يكون من المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد. ولذا بعض الناس حينما ينتقد عالما تسأله: هذا العالم الذي قال ذلك الرأي الذي نغص عليك حياتك وبسببها قمت بنسفه، هل من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف أم لا؟ هل ترى أنها أنه قد اعتمد على دليل من كتاب أو سنة أم لا؟ بل تفاجأ أحيانا أنك تجد عالما كبيرا قد قال بهذا الرأي، رأي العالم المنقود،
صحيح،
ويفاجأ به ذلك الناقد. هذه من أمور حقيقة المؤسفة. ولذا نجد والله أعلم أن أحيانا الحسد والغيرة قد تسيطر علينا في هذا الباب أحيانا، ونحن في فترة فترات كنا، أو حتى هؤلاء الشباب الذين ينتقدون تجده يرفض ما يعرف بالتعصب المذهبي. حينما تقول له المذاهب فتجده يمجها ويرفضها، يقول لماذا التعصب المذهبي؟ وفعلا الأمة عانت في فترة فترات من التعصب المذاهب. لك أن تتعبد الله عز وجل بمذهب، لا إشكال في ذلك، لكن الإشكال أن تتعصب لمذهب وترى مثلا أن الأحناف هم الذين يمتلكون الحق وحدهم، أو الشافعية أو المالكية أو الحنابلة. ولذا رأينا أن الأمة في فترة فترات في طور انحطاطها كان التعصب المذهبي في أوجهه. خذ مثالا على ذلك، حينما ترى في البلاد الهندية أو في باكستان كان الحنفي لا يتزوج شافعية إلا إذا قاس على الكتابية. انظر إلى هذه المرحلة من مراحل الانحطاط. هذه الصورة بدأنا نراها الآن، تعصب لمشيخات، مع أن هذا الذي يتعصب للشيخ تجده راذلا للتعصب المذهبي. فعاد لنا التعصب بصورة الشيخ، في المقابل تجده يحرص على أن ينسف الشيخ الآخر. لذا نقول للإخوة: اتقوا الله، أعداؤنا يفرحون بذلك، يأنسون به، بل أحيانا تفتح لهم أبواب كانت غائبة عنهم، تفتش وتدخل في أعماق تلك الملاحظات فيجدونها فرصة سانحة ليأتوا بها فيعقدون المؤتمرات، وقد قدمت لهم خدمة جديدة. نعم، شيوخ يخطئون وليسوا بمعصومين، علماء قد يجانبون الصواب في بعض المسائل وهذا حق، دورنا أن نناصحهم وأن نكلمهم. ولا تنسى أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، وثق أن أعداءنا لو تمكنوا منا أول من سيغرق هو أنت أيها المنتقد، أول من سيكب بالنار هو أنت. لن يلتفتوا إلى ذلك الشيخ المنقود، ولن يلتفتوا تلك الملاحظات التي أبديتها على الشيخ، كلا، ستغرق السفينة برمتها، وكنت سببا رئيسا في ذلك.
طيب، هذا خطأ ووقع فعلا حاصل من بعض طلبة العلم أن في هذا الانتقاد، ولا أريد أن أحول حلقتنا هذه للحديث عن هذا المحور، ولكن أعود إلى سؤال الأخ زياد وهو مرتبط بهذا. أخطأت أنا مثلا كطالب علم في انتقادي شيخ ما، ثم يعني اكتشفت من كلام الشيخ خالد البكر مثلا بأنني والله وقعت في الخطأ، كيف أتراجع عن هذا الخطأ، وكيف أعترف بأنني قد فعلا أذنبت بفعلة هذه؟
الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام قدم لنا الحل: وخير الخطائين التوابون. لا بد أن نتوب وأن ننوب، وأن نتراجع عن هذا الذي قلناه أو ذاك الذي فعلناه. وكما قلت ليس خطأ أن تخطئ وليس معيبا أن تجانب الصواب، لأننا نتفق أننا جميعا نخطئ وليس بمثاليين. تريد مجتمعا خاليا من الأخطاء، ابحث عن جمهورية فاضلة وحاول أن ترتمي مع فكري أفلاطون، وهذا كلام لا يمكن أن يقبله عاقل. لكن طالما أننا ندرك هذا الأمر نتذكر خير الخطائين التواب، دورنا أن نتراجع عن أخطائنا. وكما هو معلوم إذا كان الحق كما قال أهل العلم متعلق بآدمي لابد أن تستسمح منه ما استطعت. يعني بعض الناس يقول أنا أخطأت في حق الناس، أخطأت في حق جاري، أخطأت في حق زميلي. دورك حقيقة أن تتوب إلى الله عز وجل وتنوب بالشروط الشهيرة الثلاثة المعروفة، لكن أحيانا يطلب منك أن تستسمح منه وأن تعتذر منه. لكن البعض يقول لا أريد حقيقة أن أفتح بابا علي، صاحبي لا يعلم بأنني تكلمت عليه أو أبديت شيئا من أمور لا تصح. دورك حقيقة أولا أن تثني عليه في المكان الذي انتقدته فيه، طالما أنك تحدثت في مجلس تتناول ذلك الشيخ أو ذلك العالم تكلم في ذلك المجلس عن ذلك الشيخ مدافعا عنه، لكن لا تقدم كلاما زائدا، لا كالتقي النقي الطاهر العالم، لا لا نريد كلاما زائدا، نريد أن تحكي بما فيه تكفيرا عن خطأ قد وقعت فيه، أو لا أقول أو وتدعو له في سجود،
تستغفر له
وتسأل الله عز وجل أن يغفر لهذا الشيخ أو لذلك الزميل أو لذلك الشخص، وتسأل الله عز وجل أن يتوب عليك. لماذا أقول ذلك؟ لأن المشكلة أن مثل هذا النقد الذي رأيناه أنه يعود من جديد بصورة أخرى فتصبح أنت المنقود، والأمر لا يحتاج إلى تدليل. بعض الناس عرف بالنقد وما إن مضى حتى تمرد عليه تلاميذه وبدأوا ينقدونه ويسجلون كل شاردة وواردة ويحكون جوانب تفصيلية تقف مذهولا وأنت تسمع عنها، فهو رباهم على النقد، رباهم على التجريح، ورأى أنه دين يدين الله عز وجل به. ولذا لا تلوم، إذن لا تلوم التلاميذ حينما اقتنعوا بفكرتك فكنت أنت أول من أتي به في مشرحة النقد فقاموا بهذا الفعل. إذن علينا بالتوبة والإنابة، وتذكر قول الله عز وجل وقول الرسول صلى الله عليه وسلم يفوق قول كل خطيب، وخير الخطائين
التوبة. نبقى في دائرة المثال هذا شيخ، ونشرك معنا أو ندخل سؤال الأخ عبد الله الذي قال أن بعض الناس لا يتحمل مسؤولية الأخطاء في هذا المثال. بعضهم قد كما ذكرتم يعني يرمي باللائمة على شيخ ما أو على عالم ما ثم يستكبر ويعاند ولا يريد الرجوع عن خطأه هذا. يعني سؤاله تحديدا يقول لماذا هنالك أناس لا يتحملون مسؤولية الأخطاء؟
وهذه مشكلة. ولذا نجد أن الله جل وعز في كتابه الكريم تحدث عن هذا الجانب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هل ينفعك ذلك الشيخ حينما تحاسب بين يدي الله عز وجل؟ يا رب شيخ فلان هو الذي قال لي ذلك، وهو الذي غرس في هذا الفكر، وهو الذي حثني على هذا الأمر. الإنسان خصيم نفسه، والله عز وجل قد وهبك عقلا، وأنت لست أسيرا لفكر فلان أو فلان، أنت تمتلك العقل وتمتلك العلم والوعي والإدراك. بل أراك أحيانا، ودعني أتحدث معك بصراحة، لماذا تتمرد على شيخك في بعض الأمور؟ لماذا ترفض أن تستجيب له في بعض المسائل؟ والذي أجزم به أنك لا تمضي مع شيخك حذو القدة بالقدة، أخشى أن مثلا تقائية فيما يروق لك وتأنس به وتجد أنه يتناسب مع نفسيتك ومع طبيعة البيئة التي تخالطها، تجد أنك تتشبث بمثل هذه الأمور وتعتذر مثل هذه الاعتذارات. إذن لا يمكن أن يتحمل شيخك وزرك يوم القيامة، أنت من سيتحمل؟ وإذا كنت ترى هذا الأمر إذن تحمل ما سيأتيك. وهذه قضية قد جليت بوضوح في كتاب الله عز وجل. ولذا إذا وجدنا من يعتذر بأن شيخه فعل ذلك وقال ذلك وأنني قد اقتنعت به فانتهى الوضع. ولذا نجد أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي قول وفعل وتقرير، فأنت أقريت الشيخ على هذا الصنيع فتصبح كأنها السنة من سننك أنت. ولذا نقول دائما الله عز وجل وهبك عقلا، وهبك عقلا تفكر فتستطيع أنت من يتخذ القرار، وأنت تكمن أين يكمن الحق وأين هو الباطل. أو على أقل الأحوال يا أخي اسمع لغيره، لغير هذا الشيخ، شيخك قال كلاما وتجد أن, 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 أن هناك صراع في داخلك، هل تظنه حقا أم باطلا؟ سل غيره ممن يوصف بأنه عالم وشيخ وفاضل، اسمع منه أيضا ثم بعد ذلك قرر. ولكن استفتي قلبك ونفتاك المفتون، وتذكر أن الله عز وجل يراقبك، لأن قد تجد بعض الناس تسيطر عليه أمور الدنيا، حينما يسجل ذلك الموقف هو لا يسجله رضا لله عز وجل وإخلاصا له، في الحقيقة هو يسجله لأمر دنيوي بحت، أو يرى لا يريد أن يفقد هذا الشيخ. لأن بعض الشيوخ للأسف حينما تخالفه في رأي قد يمقتك ويرفضك ويأبى أن تخالفه بالرغم أنهم البعض يربيه على الدليل وما إلى ذلك، فينتبه حقيقة لمثل هذا.
طيب إذن الأخطاء كثيرة ويعني في تعدادها استهلاك كبير للوقت، لكن ما يهمنا هنا وكما ذكرتم الإنسان يستفتي نفسه ويعرف أيضا أنه قد أخطأ سواء بحق ربه جل وعلا وعلاقته معه أو مع نفسه أو مع مجتمعه ومحيطه. نأتي للوسائل التي من خلالها والأساليب أيضا التي من خلالها نستطيع أن بعد اكتشافنا لهذا الخطأ أن نعالجه وأن نصحه.
الأساليب والوسائل هي من أهم الأمور التي حقيقة نحاول أن نأتي بها بصورة تفصيلية لأهميتها. من الأساليب وأدعو الأب والأم والإنسان عامة أن يعنى بها ويهتم حينما يصادف أخطاء تصدر من قبل البعض. أولا الرفق في التعامل مع المخطئ مع استخدام العبارات اللطيفة وأنت تصحح الخطأ. الله جل وعز يخاطب نبيه بخطاب واضح: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. من هذا الذي خوطب؟ نبي يوحى إليه من السماء، امتلك ناصية البيان وقوة الحجة والبرهان، ومع ذلك أمر بأن لا يكون فظا غليظا حتى يستقبل منه الناس هذه القيم وتلك المبادئ الذي بشر بها. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو تلقى هذا الخطاب بدأ يتحدث لأصحابه بخطاب واضح حينما قال كما في حديث عائشة في مسلم وغيره: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح: ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. دعوة للرفق واضحة خاطب الأصحاب رضي الله عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقدم كلاما للاستهلاك أو أنه في انتخابات، بل كان يطبق ذلك تطبيقا عمليا واضحا. تعال إلى هذه الحادثة لتتبين عظم رفق النبي عليه الصلاة والسلام بمن تصدر منهم الأخطاء. هذا أعرابي يقتحم المسجد والصحابة جلوس، ثم يمضي إلى طائفة المسجد إلى ناحية المسجد زاوية المسجد فيبول، فينظر الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الصنيع: من هذا الذي يتجرأ يدخل مكان العبادة ويفعل هذا الفعل؟ فقاموا ليزجروه. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ نهاهم وهو القادر، نهاهم ثم طلب منهم
ألا يزرموه
وأن يتمهلوا وأن يبقوا حتى يفرغ من تبوله. فلما فرغ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، بدلو عظيم من ماء، فأهريق عليه، سكب الماء على البول، ثم نادى رجل فقال له عليه الصلاة والسلام: إن هذا المكان لا يصلح لشيء من هذا القدر، إنما هو للصلاة ولقراءة القرآن ولذكر الله. انظر إلى هذه العبارات الهادئة التي نزلت بردا وسلاما على قلب هذا الرجل، والصحابة يشعرون بألم وحسرة من صنيع هذا الإنسان، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام يقدم هذه الكلمات الرقيقة العذبة المؤثرة، مما جعلت هذا الرجل ماذا يقول: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا أبدا. وهذه تعطيك عقلية هذا الرجل، دعا أن الله عز وجل: اللهم اغفر لمحمد ولا تغفر لأحد معنا أبدا. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد حجرت واسعا أو ضيقت واسعا. فهنا الرفق الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام للأمة يجب أن يمارس في تعاملاتنا مع الآخرين، أن نعاملهم بمثل هذا الأسلوب الطيب. نعم أيها الأخ، أقول لذلك الأخ الذي يعالج الأخطاء، تذكر أن الصراخ والعويل لا يدلان على قوة الحجة وعلى صحة الرأي، وهذا لابد أن يكون حاضرا في ذهنك. تعال معي لننظر إلى البحر، أين تجد اللؤلؤ والأسماك الكثيرة وخيرات البحر؟ تجدها في عمق المحيطات، لكن انظر إلى الصخب والعويل والصراخ حينما تلتفت إلى الشاطئ، شاطئ أمواج تتلاطم تضرب بالصخور، تسمع صوتا هدارا قويا يزعجك أحيانا، هل تجد فيه سمكا أفواجا من الأسماك تستفيد منها أو تجد لؤلؤا؟ لا تجد، بالرغم من ذلك الصوت العالي. الأسماك هناك واللؤلؤ هناك حيث الهدوء، وكذا الإنسان. فالذي تسمعه عادة لا تجمع له إلا صراخا وعويلا، في الحقيقة هذا يفر من جهل فاضح يعاني منه، أو يظن أنه بالصوت سيتغلب على الآخر، وهذا غير صحيح. ولذا انظر أحيانا في بعض المناظرات التي تشاهدها على الهواء، تجد فعلا أن الذي يتحكم بأعصابه ويتحدث بتؤدة وهدوء هو الذي يمتلك زمام المبادرة، وهو الذي يسيطر على الوضع، بينما الذي تراه يزبد ويرعد ويصرخ في وجه الآخر، نعم بالرغم من ذلك الصوت الهادئ، لكن ما أن تستقر الأمور وتنتهي الحلقة حتى يبدأ الناس يراجعون ما دار من حوار، فتجد أن الغلبة والتمكين لذلك الهادئ. إذن أقول لهذا الأخ، تذكر هذا الأمر أيها الأب، لا داعي أن تصرخ في وجه ابنك. أيها الزوج، لا تظن أنك تمارس العنتريات مع زوجتك إذا رفعت صوتك. أيضا أقول لهذا الأخ، تذكر أنك كالطبيب، طبيب تعالج ذلك المريض، حاول أن تختار أنجع الأدوية، ومن أنجع الأدوية هو عنوان هذا البرنامج، الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة لها ذلك الأثر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول حديثا آخر قال: إن من البيان لسحرة. لما لا نستخدم هذا السحر الحلال؟ طالما أنه سحر يؤثر في النفوس، وطالما أن الكلمة لا تكلفك شيئا، لاحظ الكلمة لا يحتاج منك أن تدفع مالا وأن تخرج من جيبك شيئا، لا يحتاج، هو كلمة تصدر من لسانك، فلماذا تبخل؟ كلمة طيبة تأتي بها سحر، استخدمه مع زوجك، مع أبنائك، مع زملائك، مع أصدقائك، لا تكلفك من شيئا. كم من إنسان كان جبارا شديدا صلفا غليظا، حينما تأتيه بأسلوب هادئ مؤدب تجده وقد أطرق برأسه خجلا، هذا ما تجد يوما قد خفض رأسه لأحد، لكنه تأثر بتلك الكلمات والعبارات اللطيفة الهادئة فخفض رأسه، فتجد أنه متأثرا بهذا الكلام، فلماذا لا نستخدم هذا الأسلوب؟ إذن نتذكر أن الرفق نحتاجه دائما وأبدا، وهذا في غالب أمورنا أن نستخدم هذا الأسلوب.
وهذا يذكر بمثل صيني يقول: نقطة من العسل تصيد من الذباب ما لا يصيده برميل من العلقم. اسمح لي اتصالين أخيرين، هما الأول منهما من عبد العزيز من بيشك. تفضل عبد العزيز. بعد أن يخفض صوت التلفاز عبد العزيز.
أبشر.
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا عبد الرحمن؟
الله يحييك عبد العزيز. عبد العزيز اترك عنك التلفزيون وانطلق معنا.
اوكي. بالنسبة لل شو اسمه؟ عندي اسمه، اول شيء اشكرك يا عبد الرحمن على هذا البرنامج الناجح. نعم.
بودي أن لا يعني أن تخفض صوت التلفاز وتبدأ في مداخلتك.
أوكي.
لو سمحت.
أبشر. بالنسبة لل أشكرك على هذا البرنامج الناجح، وصراحة يعني البرامج كلها ناجح.
جزاك الله خير.
الإضافة لحية للشيخ خالد البكر والمشايخ، نخبة المشايخ الآخرين، صراحة الكلمة الطيبة ما تضيف إلا نخبة المشايخ صراحة.
جزاك الله خير.
وإن شاء الله خير برضه المشايخ ومثله كلهم.
بارك الله فيك عبد العزيز.
الامر الثاني، اذا كان يعني بالنسبه للاخطاء الانفي، بعضهم يخطا خطا سيئه من اصلاحه، اللي هو جاءت من اصلاح الخطا. اقول هنا يعني اذا كان الصحابه رضوان الله عليهم اخطاوا، نسمع يعني توبه فلان، توبه مثلا ابو لبابه، توبه شو اسمها حاطب الدبلتعه، فعندما نسمع حوله إذا كان هذا أخطاء، ما بالنا حنا اللي فاق الزمن في هذه الفتن؟ لا شك فينا مثل الجبال زي ما يقولون نرتجي، فأكيد يعني إن تلقى بعضهم يعني ييأس من إصلاح الخطأ، يعني ودي من الشيخ يعني يشوف لل
طيب
الموضوع هذا. الأمر الثاني، في أخطاء شائعة في حياة الأمية، ولعل أعظم ما في حياتنا يعني أكيد أنها أخطاء مطلوبة، أخطاء تتكرر دائما وتقع دائما، هي تركز على ثلاث أخطاء، اللي هي مثلا نوم عن صلاة الفجر، التأخر عن صلاة العصر أو النوم عنها، والتأخر عن صلاة المكتوبة، وضعف الاستجابة للأذان. هذه أهم أخطاء أنا صراحة اللي تم معالجتها.
طيب
هذا اللي عندي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاك الله خير عبد العزيز. أنا مع الأخوة كثيرا الأخ عبد العزيز وأخت أم بلال يعني في أن هذه هي أخطاء شائعة فعلا وأننا نمارسها ونعايشها في حياتنا اليومية سواء الصادرة منا أو من غيرنا، ولكن كما اتفقنا واصطلحنا بداية أن تعداد الأخطاء قد يستهلك منا وقتا كثيرا، لذلك نعود فنستمع منكم للأساليب التي من خلالها يمكن أن نعالج هذه الأخطاء.
نعم، بعدما فرغنا من الأسلوب الأول ندخل الآن في الأسلوب الثاني.
وإذا أذنت العفو لمقاطعتك يا شيخ لأنه الوقت لم يتبقى منه كثير جدا والأساليب لديكم يبدو لي كثيرة، فنحاول قدر الاستطاعة أن نختصر فيها لكي نخرج بأكبر عدد ممكن من الوسائل.
نعم، إذا لعلي آتي بها بصورة مختصرة إلى حد ما
جيد.
وأرجو أن تكون مستوعبة.
ولا كلامك جميل يا شيخ، عفوا يعني حتى في النقطة الأولى في الأسلوب الأول طرأ على بالي لماذا لا يكون حلقة كاملة يكون في هذا الموضوع.
جزاك الله،
بارك الله فيك.
جزاك الله خير. طيب، الأسلوب الثاني، الأسلوب الثاني تأديب المخطئ إذا استلزم الأمر. قد يقول البعض منكم هذا يناقض الأسلوب الأول وهو الرفق واللين. كلا، لا يناقضه. لماذا؟ انظر إلى ذلك الطبيب حينما يأتيه ذلك المريض فيقرر الطبيب أن العلاج الأنجع أن يقطع ذلك العضو حتى لا يصاب بقية الجسم بتلك الغرغنينة أو لا ينتقل إلى ذلك المرض، ونجد أن صنيع الطبيب هو الصنيع الصحيح ولذا نجا هذا الإنسان من موت محقق. وهكذا المربي حينما يريد أن يعالج خطأ قد ترى أنك حينما تستخدم نوعا من الشدة قد يكون ذلك هو العلاج الناجع والذي نحتاجه. تلحظ حينما أتينا بهذا الأسلوب أتينا به وقد استمديناه من صنيع النبي عليه الصلاة والسلام من سيرته من سنته. خذ مثالا على ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام كان من ضمن أساليبه أنه كان يظهر الغضب أحيانا، من ذلك حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال تأخر عن صلاة الصبح لأن فلان كان يطيل في صلاته. يقول أبو مسعود فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد من يومئذ، ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين فمن أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبيرة والصغيرة وذا الحاجة. غضب النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى أن هذا الإنسان امتنع عن صلاة الفجر لأن ذلك الإمام كان يطيل بهم. كان بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يغضب، لكن رأى أن الوسيلة الأنجع في مثل هذا الموقف أن يظهر نوعا من الغضب. أيضا من هذه الوسائل المتعلقة بالتأديب عتاب المخطئ، وهذا رأيناه في قصة حاطب بن أبي بلتعة ولا داعي لإعادتها. ألقى له ألقى عليه ذلك العتاب الرقيق الهادئ المؤدب. ولذا انظر حينما تعاتب إنسانا عتابا مؤدبا يشعر معه بنوع من الشفقة والاحترام والتقدير تجد أنه يتمنى لو أن الأرض
ابتلعته
دون أن يظهر. فكيف ولا تجد أن بعض المخطئين يعني يفرح حينما تأتيه بصوت عال فهو يتقن هذا الفن أن يرد عليك بمثله، لكن حينما تأتي مثل هذا الأسلوب الهادئ له ذلك الأثر. أيضا نجد النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعرض عن المخطئ، الإعراض عن المخطئ، كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري جاء رجل أو أن رجلا قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب، فعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال أجئتني وفي يدك جمرة من نار، فأعرض عنه. هذا الرجل فهم الدرس سريعا
فأرقى.
وأحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يمارس الهجر، يهجر المخطئ، وهذا عادة يكون في الأمور العظيمة. والهجر متى تأتي به؟ إذا وجدت أنه يحقق مصالح راجحة ومتيقنة. انظر إلى قصة الثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الأمر، يهجرون لا يكلمون 50 يوما لا يكلمهم أحد، حتى أن جدران المدينة كانت تستنكرهم وترفضهم، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فشعروا أنهم يتمنون يوما لو أن الطير يخاطبهم ويغرد لهم. ولذا ماذا حدث بعد ذلك؟ كانت توبة، تابوا توبة عظيمة تحدث الله جل وعز عنها في كتابه الكريم. فالهجر أحيانا نأتي به فقد يكون هو العلاج الناجع. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان وفي أطر ضيقة جدا ونادرا ما كان يحدث يدعو على المخطئ، يدعو عليه. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان في مجلس وبجواره أحدهم كان يأكل بشماله، قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع. قال لا استطعت. دعا عليه فما استطاع أن يرفعها إلى فيه. ما منعه إلا الكبر. فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام حينما رآه وقد أصابه الغرور والصلف والرفض والعجب والكبر، دعا عليه الصلاة والسلام. لكن هذا حينما تفتش في كتب السنة تجدها قليلا، وفي النزل اليسير تجد مثل ذلك. إذن هذا هو الأسلوب الثاني. ندخل الآن في الأسلوب الثالث. لا تكثر من اللوم والعتاب.
جميل.
لا تكثر من اللوم والعتاب
لنفسك ولا على المخطئ؟
لا على المخطئ. على المخطئ أو حتى مع إنسان، حتى مع الإنسان الذي لم يخطئ أيضا. اللوم أمر يمجه الناس جميعا، كل يكره اللوم، كل يكره اللوم، بل حتى اللوم الذي يأتي بطريقة هادئة عذبة يمجه الناس، يرفضها الناس. ولذا حقيقة بعض الناس يظن أنك حينما تكثر من اللوم على إنسان أو لإنسان تلومه دائما إنما هو دليل على الصداقة والمحبة والقرب. قال أنا لا ألوم فلانا إلا لأنني أحبه. يا أخي أنا لا أريد هذا الحب، احتفظ به. إذا كان الحب لا يأتي إلا باللوم ومثل هذا الكلام احتفظ به وكثر الله خيرك. لكن الإشكالية كما قلت أن البعض يظنه أنه حينما يمارس مثل هذه التصرفات أنه سيؤدي إلى قرب هذا الإنسان منه. في المقابل قد تجدني وأنا الذي ألوم الناس دائما، أرفض أن يلومني الناس. ولذا انظر إلى هذه الحادثة، انظر ماذا يقول أنس. أنا أعجب حقيقة من هذه القصة. أنس رضي الله عنه يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. حاول أن تخترق هذه الحادثة وتنظر إليها من ناحيتين. البعض حينما يسمع هذا الحديث يقول ما أعظم خلق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حاول أن تفتش في ثنايا هذه الحادثة تجد عجبا عجاب. انظر إليها من ناحيتين. الناحية الأولى كم كان عمر أنس؟ أنس حينما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أتت به أمه تحمله، يعني كان صغيرا، كان في سن 10 أو 8 أو 9 على خلاف بين أهل العلم، لنفرض أنه في سن 10. جرت العادة أن الغلام في مثل هذه السن تكثر منه الأخطاء.
صحيح.
انظر إلى ابنك في سن 10 أو إلى أخيك في سن 10، تجده مشاكسا مشاغبا، دائما تشتكي أخته منه أو أخوه منه، دائما لا تستطيع أن تروضه، دائما في كل يوم تسعى الأخت أو الأخ تشتكي من تسلط هذا الغلام أو هذا الولد في سن 10. ومع ذلك أنس في مثل هذه السن ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أف أف. هذا من جانب. الجانب الثاني وهو لا يقل أهمية، كم خدم النبي عليه الصلاة والسلام؟ 10 سنين. نحن حينما نقيم علاقات جديدة مع آخرين ونتفق سويا أن نذهب في رحلة، للتو أعرفك فقد يكون بيننا مجاملات، أقدم لك عبارات التبجيل وتقدم لي عبارات الاحترام لمدة 1 أو 2 ساعات، ما أن يستمر الوقت حتى تخرج خبايا النفوس، فتجد أن يذهب اليوم الأول وقد سيطرت علينا المجاملات والكلام العذب الرقراق، لكن يأتي اليوم الثاني تبدأ لا أستطيع أن أتحملك فتتكلم علي وتكلم عليك، وقد تجد بعض الناس يعودون من رحلتهم وقد تخاصموا تشاجروا تقاتلوا، وهذا تراه في واقع الناس. انظر النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ما جلس أنس معه 1 أو 2 ساعات مع صغر سنه، 10 سنوات ما قال له أف. ولذا انظر ماذا أصاب أنس بعد ذلك. أنس كان يفكر في الجنة وكان يفكر أين يذهب النبي عليه الصلاة والسلام، مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت تكون مع الأنبياء والمرسلين. كان يعيش هذا الهم بالرغم أنه ما زال في دنيا وهو يرى تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معه، ثم يسمع ذلك الكلام الذي نزل عليه كالبرد وكالمطر حينما قال إن المرأة يحشر مع من أحل. أنس كانت هذه العبارة تكفيه، لما لا يكون كذلك وهو عاشر النبي عليه الصلاة والسلام وكان في خدمته فروى منه تلك الأخلاق الفاضلة. فأنس رضي الله عنه فرح فرحا عظيما وهو يرى أنه سيحشر أو سيكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالمرء مع من أحب والمرء يحشر مع من أحب. إذن هذه المسألة أن نتجنب كثرة اللوم، وكثرة اللوم حتى أختم هذا الأسلوب، كثرة اللوم حينما أنا أخاطب الأب بالذات حينما تلوم ابنك، بعض الناس بعض الأباء تعجب منه يعشق اللوم إلى درجة غريبة، يلومه إذا جلس وإذا قام وإذا نام وإذا استيقظ إذا أكل إذا شرب، تجد دائما يلومه لوما عظيما
وباحثا عن الأخطاء أحيانا
ومفتشا عنها.
نعم.
يفتش عنها. نعم نحن نطالب الأب أن يراقب ابنه، لكن اجعل له فسحة، فسحة يشعر بشيء من الحرية وبشيء من الاستقلالية، لكن ما في شك لابد أن يكون تحت نظرك، فتجد دائما يلومه. طيب ما الذي يؤدي حينما تلومه قد تؤدي به إلى تبلد حس من كثرة اللوم، يعتاد على هذا السيل الهادر من اللوم المتدفق، عند ذلك لا يؤثر فيه أي لوم. وأحيانا، وهنا حقيقة تأتي الخطورة، أنك تحطم شخصية ابنك، تحطم كبرياءه، تحطم الثقة في داخله. ولذا كم من الموهوبين فقدتهم الأمة الإسلامية بسبب آبائهم. نعم، حينما تسأل بعض الآباء من الشخص الوحيد الذي تتمنى أن يتفوق عليك في علمه ووعيه في صلاحه وتقاه في مكانته الاجتماعية، قال هو ابني، لا أريد أخي أن يتفوق علي، ولا عمي ولا صديقي، لا أريد أحدا إلا ما كان من ابني. ومع ذلك تجد بعض الآباء يحطمون شخصيات أبنائهم وكبريائهم ويغرسون وينزعون عنه تلك الثقة. تنظر ذلك في مجالسهم، تجد دائما حتى أمام الناس يلومه، يعنفه. وهكذا يخرج الشاب، يعني تجد أحيانا شبابا في مقتبل العمر، تجد في سن العشرين تنظر إليه وتلتفت في مجلس، لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يتحدث، تجد دائما خجولا، حيي الحياة غير شرعي. لماذا؟ قد يكون الأب هو السبب في تحطيمه نتيجة لكثرة لومه.
وإن كان لا محالة من 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 هذا اللوم، فبأسلوب حسن ولطيف، كما كان ذلك من المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، فلامه فأصبح بعد ذلك لا يترك قيام الليل أبدا.
أو هذا صحيح، وسيأتي معنا لأن وضعتها من ضمن الأساليب. ولذا نحن انتقدنا كثرة اللوم، كثرة اللوم، اللوم لابد أن يكون حاضرا، وابني ليس معصوما. واللوم إذا كان بين فترات متباعدة سيكون له ذلك الأثر على ابني، ولذا كما قلت قد يصاب بتبلد حس، تبلد حس عجيب، وهو يرى ما شاء الله دائما يسمعك، لا يراك إلا لائما له، معنفا له، وهذا لا يجدي ولا ينفع.
أسلوب آخر،
الأسلوب الآخر، أسلوب الرابع، احذر الجدال المذموم. الجدال خلق مذموم ينبغي تركه، وإن كنت محتاجا له ولا بد فجادلهم بالتي هي أحسن، كما قال جل وعز. والإنسان بطبعه يحب الجدال ويعشقه إذا استخدمهم مع الآخر، لكن الآخر لو كان أقوى منه حجة وبيانا وأوتي ذلك الجدل سيتأثر منه، سيتأثر وسيرفض ما يقوله من حق. ولذا نجد أن الشيطان، والشيطان لا يتركنا، تجده يزين للمجادل حب الانتصار، ويزين للمخطئ العناد وعدم الاستسلام. ولذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذا الأمر حينما قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم هداهم الله، ما ضل قوم بعد أن هداهم الله إلا أوتوا الجدل. فمسألة الجدل يجب أن نبتعد منها أو عنها قدر الإمكان. متى تعرف أن الإنسان مجادل؟ أنت حينما تمضي في حوار مع آخر، أو حينما تنصح إنسان وتراه قد أخطأ، تريد أن تصحح ذلك الخطأ، قد ترى أنك ستصل إلى طريق مسدود، فقف، قف، لأن الأمر سينتقل الآن إلى القلوب. وهكذا الناس، يعني حتى لو أتيت بحجج وبراهين وقوة بيان، نعم قد يقتنع في داخل نفسه، لكن في الحقيقة سيحمل عليك الشيء الكثير وسيكرهك، ويتمنى لو لم يجتمعك في مجلس، بل لو عاد مرة أخرى في مجلس آخر تجده ينظر إليك بشيء من 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 الكره والبغض، ولا يلتفت لحديثك، وقد يكون حديثك حقا. لذا نتجنب هذا الجدال، ونقطع أحيانا النصح والتوجيه إذا وجدناه أنه قد انقلب إلى جدال مذموم لا قيمة له.
حتى أنصف الأخوة الذين شاركونا على الموقع، الأخت السامية من الكويت تقول: لدي سؤال، كيف نتعامل أو تتعامل مع من يحاربك في سبيل تصحيح الخطأ؟ عندما أعترف بخطئي وأبدأ في تصحيحه أجد هناك أحيانا محاربة، إما من أستاذ أو من والد أو من قريب أو كذا، كيف أتعامل؟
كأنني فهمت العكس، كيف السؤال؟
كيف تتعامل مع من يحاربك في سبيل تصحيح الخطأ؟
يكون هو قد أخطأ ويمنع من أن تقوم بنصحه. إذا كان كذلك ما في شك، يعني اتقوا الله ما استطعتم، أنت تقوم بدورك. وفي ظني أن هناك أكثر من وسيلة لتصحيح الخطأ، لا يلزم أن تباشر أنت المناصحة، أن تنتقي وجها لوجه. وقد يكون هناك، وقد يكون هذا الأسلوب فيه نوع من الإحراج عند البعض، ولذا بإمكانك أن تستعيض عن ذلك بأكثر من وسيلة. يعني ما الذي يمنعك يا أختي الكريمة أن تكتب رسالة تضمنينها هذا الخطأ بأسلوب جميل ونظهر معه الشفقة وما إلى ذلك، رسالة مؤدبة تؤدينها لذلك المخطئ فيقرأها على مهل ويتأملها، وقد تتراجع عن هذا الخطأ. قد تقدمين شريطا لا يتحدث بصورة مباشرة عن الخطأ، وهذا من أجمل التوجيهات. يتناول في ثنايا طرح هذا الشيخ عبر شريطه للعلاج فيستقبلها منك. قد تكلمين أحد المقربين لهذا المخطئ، تقولين أن فلان قد فعل كذا كذا وأنت قريب منه، بإمكانك أن تؤثر فيه، فقم بدورك. إذن نلاحظ أن بإمكاننا نستخدم أكثر من وسيلة، لأن الهدف والغاية ليس التشفي. يعني لا تظن أنني، من بعض الناس ماذا يفعل للأسف؟ بعض الناس حينما يجد إنسان قد أخطأ يجده فرصة لتصفية حسابات قديمة، يجد فرصة، فهو يناصحه تجده يتشفى ويشعر بشيء من السادية والتلذذ، وهو يرى أن الآخر قد أطلق برأسه خجلا وهو يسمع هذا التعنيف وهذا التشديد وما إلى ذلك، وتشعر، وأنا أنصحك أشعر بتلذذ وأنا أراك وأنت محطم الكبرياء
أعلوك
نعم. وهذه حقيقة أمر مؤسف ومؤلم، ليس هذا هو الهدف، إننا نبحث عن أي وسيلة تؤدي الدور المطلوب حينما يبتعد هذا الإنسان عن خطأ.
لديها أيضا سؤال آخر، والأخوة والأخوات جزاهم الله خير شاركونا على الموقع بعدد كبير وهائل من وسائل معالجة الأخطاء، نتفق وإياهم وأنت يا شيخ في هذه الوسائل بإذن الله تعالى التي لم يتبقى لدينا من أجل طرحها إلا ما يقارب 6 دقائق.
نعم. طيب دعونا إذا نستعرض سريعا أيضا من الأساليب عدم تضخيم الخطأ. حينما تقوم أيها الأب بعلاج خطأ معين، أيها الزوج، لا تتعامل مع هذا الخطأ على أنه خطأ سيغير مجرى التاريخ أو سيغير خريطة العالم، لا، حاول أن تعطي كل ذي حق حقه. ولذا حينما أتأمل الحادثة التي قلتها قبل قليل، رجل يدخل ويقتحم المسجد ويبول في مكان عبادة المسلمين، ومع ذلك ما ضخم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخطأ. يعني لو كان غير النبي عليه الصلاة والسلام لقال هذا رجل يريد أن يفسد صلاة المسلمين برمتها حينما يصلون على مكان النجس، هذا يريد أن يحطم ثوابت المسلمين، أماكن العبادة. بإمكانك أن تأتي بمثل هذه التضخيمات الهائلة فتنسف الرجل نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام أبدا تعامل بكل أريحية وقام بنصح.
بل وذلك أيضا الذي أخطأ في حق شخص الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جبده ببردته فأثرت في عنقه عليه الصلاة والسلام.
ثم ماذا قال؟ قال أعطوه من مال الله بعد أن قدم ابتسامة تعلوها الشفقة، أعطوه من مال الله حينما جذبه وفعل تلك الفعلة
ولم ينتصر لنفسه،
وهذا صحيح. ولذا حينما وجد هذا الخلق من النبي عليه الصلاة والسلام، ما يفعلها إلا إنسان واثق من نفسه، واثق برسالته وبدينه. والإنسان عادة يفر إلى بعض المواقف التي تولد منها ردة فعل حينما يعاني من ضعف وتقصير. أيضا يعني ما الذي يؤدي تضخيم الخطأ؟ يؤدي إلى انعدام الثقة. إلى انعدام الثقة بهذا الناصح. يعني حينما يأتي هذا الأب يقول يا ولدي لماذا فعلت كذا، أنت فعلت كذا وكذا وهذه جريمة وهذه كذا، الابن يعرف ماذا فعل، فيدرك أن والده أصلا لا يوثق برأيه ولا يوثق بتقييمه لهذا الخطأ، فيفتقد هذا الأمر، أو يؤدي به إلى تبلد الإحساس.
صحيح.
تقول أما وقد فعلت هذه الجرائم التي ترى أنها جرائم، من باب أولى نفعل غيرها، فيمررها ويفعل ما يشاء بعد ذلك. طالما من هذا الضخم، إذا ما دون ذلك نفعل ما نشاء. أيضا من الأساليب الأسلوب السادس، إحسان الظن. إحسان الظن
بالمخطئ.
وأن تحمل الكلام على أحسن المحامل، وهو منهج رباني. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقال عليه الصلاة والسلام إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. إذا نتنبه لهذه المسألة، وأن لا نغلب سوء الظن عادة، وأن نفرح بمناقب الناس لا بمثالبهم، وأن نفرح بأخبارهم الطيبة التي تصلنا لا بتصرفاتهم الخاطئة. وهنا تأتي أريحية المسلم الرائع وعقله النير حينما يكون بمثل هذا التصرف اللائق وهذا التصرف الجيد.
في ختام هذا اللقاء أعلن سعادتي حقيقة بهذا الحديث الجميل، ونسأل الله أن نكون وإياك والمشاهد الكريم أيضا أقل أخطاء وأكثر الناس حرصا من أجل علاجها وتداركها وتصحيحها. شكرا لكم شيخ خالد.
بارك الله فيك وشكرا لك.
أنتم مشاهدي الكرام أيضا شكرا لكم على حسن متابعتكم وطيب بقائكم معنا على مدى ساعة ونصف الساعة، مستمعين ومشاهدين لفضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن البكر، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حلقة جديدة بإذن الله تعالى تأتيكم عند الواحدة ظهر الخميس القادم بحول الله وقوته. إلى أن نلتقي في ذلكم الحين، تحية وأستودعكم الله وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.